بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
عقوبات الأمم السابقة
مع فضيلة الشيخ
عبد الله الحماد الرسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها الأخوة في الله، إن من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام، التي أخرجنا الله بها من الظلمات إلى النور ثم بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعة سمحة سهلة فيها الخير والصلاح والسعادة والفلاح لمن تمسك بها وقام بها حق قيام. أيها الأخوة في الله، كلنا نسمع ما في كتاب الله، والبعض يقرأ، ولله الحمد والمنة، فعلينا أن نقف عند مواعظ القرآن ونحرك بها القلوب. عباد الله، إذا تدبرنا كلام الله وجدنا أنه يذكر لنا ما حصل للأمم مع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله إليهم، يقول الرب جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ويقول جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت كانت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال تعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نموذج من الأمم الذين أمرنا الله جل وعلا أن نعتبر بهم وما حل بهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها. لماذا؟ ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين: ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر وفشى الشرك فيهم بعث الله نوحًا عليه السلام يأمرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فعاش فيهم طويلًا وكان أطول الأنبياء عمرًا وأكثرهم جهادًا، فقد تحمل من الأذى ما لم يتحمله أحد من الرسل، فدعا قومه ليلًا ونهارًا سرًا وجهارًا، وأقام فيهم 950 عامًا، 1000 سنة إلا 50 عامًا، يذكرهم ويعظهم ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنه لم يلق من قومه إلا كل تكذيب واضطهاد وصدود وإعراض، فقد كانت قلوبهم أشد من الحجارة وعقولهم أصلب من الحديد. ومع طول المدة التي أقامها فيهم لم يؤمن برسالته إلا القليل، كما أخبر الله جل جلاله: وما آمن معه إلا قليل بل أصروا على الشرك بالله
وعبادة الأوثان والأصنام من دون الله، واعتقدوا أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل. فحذرهم نوح عليه السلام بأمر من الله، حيث قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ومع هذا التذكير والنصح والإرشاد، فقد تمادى قوم نوح في الكفر والضلال والعناد مع طول المدة التي مكثها فيهم نوح عليه السلام. قال الله تعالى مخبرا عنهم في كتابه حكاية عن نوح عليه السلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر تلك الآيات العظيمة. ولما أيس نوح عليه السلام من أولئك القوم الذين تحجرت أفئدتهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا، ولم يزدادوا بذلك إلا عتوا ونفورا، أمر الله نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك كما قال جل وعلا: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقد دعا نوح عليه السلام، دعا عليهم كما أخبر الرب جل وعلا في القرآن، دعا عليهم قال نوح: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولما انتهى نوح عليه السلام من صنع السفينة، أمره الله أن يحمل فيها من آمن معه، ومن الحيوانات من كل زوجين اثنين، وجعل الله له علامة إذا ظهرت فذلك وقت ركوب السفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. تصوروا إخواني في الله، التقى ماء السماء مع ماء الأرض حتى على رؤوس الجبال، لا إله إلا الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أغرقهم الله جل وعلا حتى ابن نوح أغرقه الله سبحانه وتعالى لأنه كافر لأنه عمل غير صالح نسأل الله العفو والعافية أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا في بداية الحديث أن أول ما دخل الشرك على قوم نوح بسبب التصوير التصوير الذي استهان به الناس في هذه الأزمنة وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير عباد الله احذروا من صور ذوات الأرواح فإن الشرك ما حدث بقوم نوح إلا لما صوروا التصاوير ونصبوا التماثيل وقد حذركم محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ متفق عليه ثم إن هذه الصور وجودها في البيوت تطرد ملائكة الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة متفق عليه إذا لم تدخل ملائكة الرحمن فمن الذي يخلفها يا عباد الله يخلفها الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاحذروا يا إخواني من هذه الصور ولا تتهاونوا بها احذروا من هذه الصور ولا تتهاونوا بها يا عباد الله ثم يخبرنا ربنا جل وعلا في القرآن العظيم عن مثال آخر فيه عبرة هذا هود عليه السلام أرسله الله إلى قبيلة عظيمة تدعى قبيلة عاد وكانوا مترفين في الحياة يبنون القصور الفخمة الشامخة وعندهم البساتين النضرة والعيون الجارية فاغتروا بضخامة أجسامهم وقوتهم فاستكبروا على الله وعتوا عن أمر رسله وتمادوا في طغيانهم كما أخبر الله عنهم فقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فلما طغت عاد وتمردت على نبي الله هود عليه السلام ولم ينفعها التذكير والإنذار وتمادت في طريق العصيان حبس الله عنهم المطر 3 سنين حتى اشتد عليهم الجهد والبلاء فاستغاثوا، فأرسل الله عليهم سحاباً كثيفاً من السماء، فلما رأوا السحاب فرحوا واستبشروا وظنوا أنه مطر غزير، وأن الله استجاب دعاءهم حين استغاثوا، فلما أظلتهم السحابة رأوها سوداء قاتمة ففزعوا، ثم هبت عليهم الريح وكانت ريحاً عقيمًا سلطها الله عليهم 7 ليالٍ و8 أيامٍ حسومًا، فأهلكهم الله وأبادهم، وصارت أجسامهم كأنها أعجاز نخلٍ خاوية، فلم يبقى من أنفسهم ولا من ديارهم شبحٌ ولا رسم، لأن الريح قد دمَّرت كل شيء كما أخبر الله في كتابه. فأرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا في أيامٍ نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقرؤون هذه الآيات في كتاب الله، قفوا مع أنفسكم يا عباد الله وتذكروا لماذا حلت بهم هذه المثلة، لماذا حلت بهم تلك العقوبات؟ إلا لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، الله أكبر، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. الله أكبر، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الله أكبر وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقالت رضي الله عنها: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك، فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها، فسألته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. بل هو ريح بل هو ما استعجلتم به ريح ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا خبر الله جل وعلا. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال آخر، نبي الله صالح عليه السلام، وكلنا نقرأ هذا في كتاب الله، أرسله الله إلى قبيلة مشهورة يقال لها ثمود، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين. فلما نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود استقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها وطبخوا. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم أن يريقوا القدور وأن يعلفوا العجين الإبل، وارتحل بهم حتى نزل عند البئر التي تشرب منها الناقة، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إخواني في الله، اسمعوا إخواني في الله، ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه؟ ماذا قال الناصح الأمين؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لماذا؟ قال: أن يصيبكم ما أصابهم. أيها الإخوة في الله، والبعض من الناس يذهب إلى النزهة ويدخل على أولئك المعذبين، ويدخل بل بعضهم يأكل ويشرب بكل وقاحة. نسأل الله العفو والعافية. أين أولئك عن هذا التوجيه النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. أيها الإخوة في الله، كانت قبيلة ثمود تدين بعبادة الأوثان وتكفر بالله الواحد الديان، فبعث الله إليهم صالحا عليه السلام يذكرهم بنعيم الله ويهديهم طريق الفوز والسعادة، ويأمرهم بالتقوى وينهاهم عن عبادة الأصنام، فظلوا متمادين في غوايتهم عاكفين على عبادتهم الباطلة، وكانوا أهل خصب ونعيم لما لهم من الخيرات الوافرة والجنان الزاهرة والعيون الجارية. وقد ذكرهم الله تعالى بهذه النعم فآمن منهم نفر قليل، وأكثرهم كذبوا وكفروا وعتوا عتوا كبيرا، وطلبوا من صالح عليه السلام معجزة تشهد بصدقه، فجاءهم بمعجزة الناقة، وكانت آية عظيمة دالة على صدق صالح عليه السلام، وحذرهم من التعرض للناقة بسوء، وأنذرهم عذاب الله إنهم قدموا على قتلها. ولكن النفوس العاتية التي لا تسمع موعظة ولا تقبل نصيحة، والتي قد أعماها حب التمرد والطغيان عن قبول الحق، قد أبت إلا الإجرام. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فأقدموا على عقر الناقة بغيًا وعتوًا، وكان أول من سطى على الناقة الشقي اللعين قدار بن سالف، فعقرها فسقطت على الأرض فابتدرها الرجال بأسيافهم يقطعونها، وكانوا تسعة نفر كما أخبر الله عز وجل. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، وكانوا تسعة رهط كما أخبر الله عز وجل، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد همُّوا بقتل نبي الله صالح بعد قتل الناقة، لا سيما بعد أن أنذرهم بعذاب، بعد أن أنذرهم بعذاب الله وتوعدهم به بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة. قال الله تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأرسل الله على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة من السماء رضختهم ودمرتهم قبل قومهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأصبحت ثمود في اليوم الأول من موعد حلول العذاب وقد اصفرت وجوههم، ثم أصبحوا في اليوم الثاني وقد احمرت وجوههم، ثم أصبحوا في اليوم الثالث وقد اسودت وجوههم كما أنذرهم صالح عليه السلام. فلما انتهت الأيام الثلاثة ومع شروق الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا هامدة لا أرواح فيها ولا حراك. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وأما صالح عليه السلام والذين آمنوا معه فقد نجوا مما حق بقومهم من العذاب. وهذا شعيب عليه السلام أرسله الله إلى أهل مدين، وكانوا أهل تجارة وزراعة، وكانوا أصحاب رفاهية ونعيم، وقد كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، ولكنه لم يطل بهم العهد حتى غيروا وبدلوا وكفروا بالله وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وقد فشت فيهم منكرات عديدة، منها التطفيف في المكاييل والموازين، فكانوا يبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد بعث الله إليهم شعيبا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد وذكرهم بعذاب الله ونهاهم عن تطفيف المكاييل والموازين وأمرهم بالإصلاح وعدم الإفساد، فآمن به قليل منهم وكذبه الأكثرون. وقد كان هؤلاء المكذبون على غاية من الضلال والجحود، يقعدون على الطريق يرصدون الناس الذين يأتون إلى شعيب ليصدوهم عن الدين ويمنعونهم عن الإيمان به، ويتوعدونهم بأنواع التهديدات والوعيد. ولما ألح عليهم شعيب عليه السلام في الدعوة والموعظة جاهروه في العداء، وادعوا أنهم لا يفقهون كلامه ولا يعرفون غرضه، وتوعدوه بأنه لولا أن له أنصارا لقتلوه، ثم حددوه وتوعدوه بالإخراج والطرد من القرية هو والذين آمنوا معه، إلا أن يعودوا في ملتهم ويدخلوا في دين قومهم، إنهم أمة عتات حمقى. ولقد كان من شدة حماقتهم أن يطلبوا إلى شعيب أن يسقط عليهم كسفا من السماء. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. طلبوا من شعيب أن يسقط عليهم كسفا من السماء إن كان من الصادقين في دعوته، فأخذهم عذاب يوم الظلة. الله أكبر! وما أدراكم ما هو عذاب يوم الظلة؟ سلط الله عليهم الحر 7 أيام حتى غلت مياههم، ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا تحتها للاستظلال فرارا من شدة الحر. فلما تكامل عددهم في ظلها تزلزلت بهم الأرض وجاءتهم الصيحة وأمطرت عليهم السماء نارا تلظى فاحترقوا كما أخبر الله جل وعلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. فأوفوا الكيل والميزان قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إلى أن قال الله جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهكذا أهلكهم الله سبحانه وبحمده. لماذا؟ لأنهم عصوا الله وعصوا رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن في ذلك لعبرة. وهذا نموذج آخر يذكره الله لنا في القرآن.
ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
لوط عليه السلام بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من فعل الفاحشة، وهي معصية شنيعة، ألا وهي جريمة قوم لوط التي لم يسبق إليها، إنها إتيان الذكور دون الإناث. تفعل هذه الجريمة الفظيعة علنا في نواديها، ويذرون ما خلق الله لهم من أزواج، ومع ذلك لا يبالون بمن يمقتهم أو يعتب عليهم ويشنع عليهم. وقد حذرهم لوط عليه السلام من فعل هذه الفاحشة، ولكن كان الجواب
من أولئك الكفرة أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يقولون هذا ومقصودهم السخرية والتهم بلوط، ويقصدون بذلك السخرية والتهكم بلوط عليه السلام. فلما أنذرهم بأس الله ونقمته فلم يلتفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه، شكوا فيه وتماروا به. يقول بعض السلف: لولا أن الله ذكرها في القرآن لم أصدق أن الرجل أو أن الذكر يركب الذكر. فعلة وخيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية، ولكن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت عقوبة تلك الأمة؟ ماذا كانت عقوبة تلك الأمة؟ قد أرسل الله عز وجل إلى لوط عليه السلام ملائكة بصفة حسنة، جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسان، ابتلاء من الله جل وعلا واختبارا لقوم لوط، فأضافهم لوط عليه السلام وهو خائف عليهم من قومه، ولكن زوجته زوجة السوء العجوز بعثت إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط عليه السلام، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان يريدون أولئك الشباب المرد الحسان، فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني نساءهم. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن إرب، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانقمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، ويقال إنه لم تبقى لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال الله جل وعلا: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أما لوط عليه السلام فقد جاءته الملائكة تأمره بالخروج من بين أظهر أولئك، لأن العذاب قد حان نزوله بهم. فخرج لوط عليه السلام ومن معه آخر الليل فنجا مما أصاب قومه، ولم يؤمن بلوط عليه السلام أحد ولا رجل واحد حتى امرأته أصابها ما أصابهم، فخرج هو وبناته من بين أظهرهم سالما. عند ذلك حل بهم بأس الله جل وعلا وحق عليهم العذاب، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقترع ديارهم بجناحه ثم رفعها إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة صياح الدية ونباح الكلاب، ثم قلبها عليهم وأتبعهم الله حجارة من سجيل منضود. فتلكم قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، يعرف بالبحر الميت الذي لا يعيش فيه شيء. قال الله جل وعلا: فأخذتهم الصيحة مشرقين
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
عباد الله وأنتم تقرؤون في القرآن وتمر عليكم أخبار تلك الأمة أي عذاب أعظم وأي سخط أشد من هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ ذلك تحذر أخي في الله من هذه الجريمة فإن عاقبتها وخيمة إنها جريمة بشعة لما فيها من مخالفة العقل والدين وما فيها من خطر عظيم ومرض وشر مستطير وما فيها من الخزي والعار إنها جريمة تترفع عنها الطباع السليمة والفطر المستقيمة إنها جريمة وخيمة ما ظهرت في أمة إلا ذلت وأخزيت وسلب عزها وانتشرت فيهم الرذائل والأمراض المستعصيات ولذلك حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير بل قال صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله تعالى إليهم حتى يحشر معهم ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة عباد الله هذه النماذج الذي سمعناها من كتاب الله سبحانه وبحمده لا يماري فيها أحد ولا يشك فيها إلا ملحد نسأل الله العفو والعافية أما المؤمن فهو يؤمن بما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لماذا أخذنا هذه النماذج يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لنعتبر ونحذر يا إخواني في المجتمع نحذر ونخبر أن المعاصي والمنكرات سبب في تضييق الأرزاق والمعاش وشدة المؤونة وغلاء الأسعار والخوف والجوع إن المعاصي والمنكرات سبب لتسليط الأشرار وخراب الديار إن المعاصي والمنكرات سبب لذهاب الخيرات والبركات إن المعاصي والمنكرات سبب لحصول الأمراض والأوجاع المستعصيات التي لا يوجد لها علاج إن المعاصي والمنكرات سبب لحصول الخسف والمسخ والزلازل والفيضانات والرياح المدمرات إن المعاصي والمنكرات سبب لجلب الهموم والغموم والقلق والأحزان إن المعاصي والمنكرات سبب للمصائب والكروبات والذلة والمهانة إن المعاصي والمنكرات سبب للنقمات المتنوعات فيا من يسمع ويرى بعينيه اتق الله عز وجل وأنذر أخي في الله وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن والله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل النجاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فقال: يا هذا اتق الله، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كما يراه على خطيئته بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف. اسمع يا أخواني، الرسول يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة بلغوكم هذا الأمر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أشرف الخلق نبي الرحمة محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. اللهم إنا نسألك العافية. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم قذف وخسف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار بني فلان، وخسف الليلة ببني فلان، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لشربهم الخمر، وأكلهم الربا، وضربهم الدفوف، واتخاذهم القينات، وقطيعتهم الرحم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أمة الإسلام احذروا من التهاون في الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسمعوا إلى هذا الأثر: أوحى الله إلى يوشع بن نون: أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي. أمة الإسلام لا شك أنه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يكثر الشر وينتشر وتكثر الفسقة، فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن أحوال المجتمع وما يحل فيه من النقمات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخبر عنه زينب رضي الله عنها تقول: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج، هكذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنهلك وفينا الصالحون؟ زينب تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخلت أنا ورجل على عائشة رضي الله عنها، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثين عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. عباد الله، احذروا مما يغضب الله، فإن الذنوب والمعاصي هي والله من أسباب الشقاء، ولذلك جاء التحذير منها في كتاب الله لما فيها من الأضرار بالفرد والمجتمع، فهي سبب يؤدي إلى غضب الله جل وعلا وعقابه لمن ارتكبها. والعقوبة المترتبة على هذه المعاصي تختلف، فأحياناً تكون بالأنفس، وأحياناً بالأموال، وأحياناً بالأولاد، وأحياناً تكون بالمدمرات العامة مثل الفيضانات أو القحط أو الرياح المدمرة أو الزلازل أو بالحروب الطاحنة أو بالأمراض المستعصيات. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فيا عباد الله، أيضا هذه عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فتوضأ ثم صعد المنبر فلصقت بالحجرة، فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجب لكم، وتسألوني فلا أعطكم، وتستنصروني فلا أنصركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتقي الله جل وعلا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالدرجات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني، لو تعاوننا على البر والتقوى كلنا، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، لحصل الخير الكثير. طيب، الدرجات التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي دل عليها الأمة، ما هي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأمة جميعاً، يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ينتقل إلى الدرجة الثانية: فإن لم يستطع بيده فليأمر بلسانه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كلنا ولله الحمد في هذه البلاد التي نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعاً بحفظه، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. كلنا ولله الحمد نستطيع أن نأمر بألسنتنا، ولكن على النهج الذي رسمه لنا ربنا في كتابه، ورسمه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يقول هكذا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيا إخواني في الله بادروا، ويا أخواتي في الله بادرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أجمل الأحوال قبل 10 سنوات يا أخواني، يوم أن كل منا يشتري شريط ب3 ريالات أو ب5 ريالات ويعطيه أخيه المسلم. تسأل بعض الناس تقول: كيف حالك يا أخي؟ ما شاء الله، متى التزمت؟ قال: ما التزمت منذ كذا وكذا بسبب شريط. لا إله إلا الله، بسبب شريط أخي في الله، أو كتيب تهديه إلى أخيك المسلم،
ترى عليه بعض النواقص فتهديه ذلك الكتيب أو ذلك الشريط فيهتدي فيكون في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. الدال على الخير كفاعله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نأمر بالمعروف. ولذلك يظن بعض الناس وهذا ظن خاطئ, يظن البعض من الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص برجال الحسبة, وهذا ظن خاطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخاطب الأمة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وربنا جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن أردتم الأمن من المخاوف, إن أردتم الاستقرار فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر, إن أردتم البركات والخيرات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر, إن أردتم النجاح فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وأنجينا الذين ينهون عن السوء, لا إله إلا الله, ضمن الله النجاة للذين ينهون عن السوء. ولذلك تقول لما قالت زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون, قال نعم إذا كثر الخبث, لكن يا أخواني إذا كثر المصلحون وكثر الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف فإن النجاة تحصل بإذن الله. وللحديث بقية بعد الأذان إن شاء الله. إخواني في الله وأخواتي في الله, نقف وقفات مع أولئك الذين يتمادون في المعاصي والسيئات ونحذرهم. إخواني في الله نحذرهم تلك المصارع التي إليها المعاد, تلك المصارع التي لا بد منها, لا بد من الموت. فنقول لأهل المعاصي يا من عصى الله تذكر حينما ينزل فيك, حينما ينزل بك هادم اللذات. يا أيها العاصي تب إلى الله قبل أن ينزل بك هادم اللذات. وصرت تعاني من سكرات الموت وأنت ترشح عرقا وتتلمض عطشا, وجاء غالب القدر والقضاء فكأني بك وأنت تظهر الأسف وتريد أن تعتذر لما سلف مما حصل منك فيما سلف من الأعمال السيئة. ففي تلك الساعات وفي تلك اللحظات وفي تلك اللحظات حيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم تذكر الأهوال المطمة وأنت بعيد على قرب المكان, وحيد مع كثرة الجيران, مقيم بين أقوام كانوا فبانوا, وقد انتقلت من هذه الدنيا بما عملت من الأعمال. فيا من عصى الله تذكر تلك المواقف العظيمة, اذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا فارغ الأحشاء حيرانا. النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. في موقف قد تجلى فيه حاكمه وقيل فيه لمن قد لج طغيانا, اقرأ كتابك, اقرأ كتابك يا عبدي على مثل, وانظر إليه ترى فيه الذي كان. في يوم القيامة يوم تتشقق فيه السماء بالغمام
وتظهر فيه الدواهي والأهوال العظام، تنزل الملائكة الكرام ويتجلى للفصل بين عباده حاكم الحكام. يا من تماديت في المعاصي والآثام، أما علمت أنك ستعرض على محكمة قاضيها الله، شعارها العدل ومحاميها العمل وموظفوها الملائكة وجنودها الزبانية وساحتها القيامة وشهودها الجوارح والأعضاء؟ قال الله جل جلاله: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إنها محكمة عدل قاضيها الله، حكمها مشمول بالنصب والتطبيق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عباد الله، إنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله، محكمة عدل ليس فيها ضمانة ولا كفالة ولا مراوغة ولا تأجيل ولا تغيير ولا تبديل، محكمة عدل لا تقبل الرشوة ولا فيها تزوير، إنها محكمة عدل قاضيها الله. عباد الله، إنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إنها محكمة عدل قاضيها الله، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فيا من أضاع عمره في غير طاعة الله، تفكر في السؤال يوم القيامة عن القليل والكثير والنقير والقطمير. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، تذكروا أنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة على علم وبصيرة، اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين وبالصليبيين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالروس الملحدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم يا قوي يا علي يا عظيم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم لا تذر منهم أحدا، اللهم إنك على كل شيء قدير فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13,348.